لله قوي الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. هذا هو الأحد الذي بعد عيد الصعود المجيد، وهو الأحد السادس من الخمسين المقدسة. والأحد المقبل إن شاء الله هو الأحد أحد الخمسين الذي فيه حلت نعمة الروح القدس على التلاميذ فاكتسبوا قدرة على أن يتكلموا باللغات، وبعد ذلك انطلقوا إلى كل بلاد مسكونة يكرزون باسم المسيح ويعملون على امتداد رسالته. الفصل الذي قرأناه الآن والذي عادة يقرأ في الأحد السادس من الخمسين المقدسة أيضا من إنجيل معلمنا يوحنا، والأصحاح السادس عشر وابتداء من العدد الثالث والعشرين إلى العدد الثالث والثلاثين. وهذه الأقوال لربنا يسوع المسيح في هذا الفصل نطق بها فمه الطاهر الإلهي قبل الصلب وقبل القيامة المجيدة، فهو يهيئ أذهان تلاميذه إلى هذا الانطلاق إلى السماء، وأنه سيتركهم وفي هذه الحالة ستكون ضيقة بالنسبة لهم، لأن مخلصهم الذي ترك كل شيء وتبعوه تركهم إلى السماء. ومع أن هذا الترك كان لابد منه لأن رحلته على الأرض رحلة مؤقتة لإتمام هدف، وهذا الهدف هو الافتداء، فإذ يتمم عمل الفداء لا بد أن يعود إلى السماء التي منها نزل. لكن مع هذا لا بد أن يتولاهم الحزن لمفارقته من جهة، ولما سينصب عليهم من ضيق ومن ألم ومن اضطهاد من جهة أخرى. وهذا هو الذي نقرأه في آخر هذا الفصل. قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام، سيكون لكم في العالم ضيق، ولكن اطمئنوا قد غلبت أنا العالم. كلمتكم بهذا مسبقا حتى لا تفاجئوا بالحقائق المؤلمة دون أن تكونوا مستعدين لها، كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام، فلا تنزعجوا لما سيحدث لكم أو تفقدوا إيمانكم في حينما تجدون أنفسكم في ضيق وفي اضطهاد بسبب هذا الضيق وهذا الاضطهاد. لا بد أن يكون، ولست أعدكم بأن حياتكم تكون سهلة، لقد اخترتم أن تكونوا معي تلاميذ، فمصيركم ارتبط بمصيري. إذا كانوا قد اضطهدوني فسيضطهدون، إذا كانوا قد اضطهدوني فسيضطهدونكم، إذا كانوا قد فعلوا هذا بالعود الرق فكم يفعلون باليابس. ولكن تعزوا، مصيركم مصيري، وما هو مصيري؟ أتممت رسالتي من أجل الناس، من أجل خلاص البشرية، حتى لو كان بعضهم أو أكثرهم لا يفهم الآن، ولكن هي رغبة القديسين منذ أقدم الأيام، عبروا عنه في اشتياقهم إلى الخلاص. والخلاص من الجحيم ومن عبودية الشيطان، وأن يتاح لهم أن يعودوا إلى الفردوس الذي فقدوه. فأنا أتيت من السماء، نزلت من السماء تحقيقا لهذه الرغبة، وتحقيقا لهذا السؤال ولهذا المطلب، مطلب الخلاص الذي طلبته الجماهير، جماهير القديسين أولا في كل تاريخ البشرية منذ آدم إلى اليوم. إنها مهمة، ومهمة ليست سهلة، مهمة تحملت في سبيلها أنواعا من الإهانة ومن الإذلال ومن الضيق ومن الاتهامات الظالمة ومن سوء المعاملة. كل هذا تحملته من أجل إكمال هذه المهمة التي نزلت من السماء خصيصا لتحقيقها، وقد حققتها. وإن كان هذا التحقيق له ثمن وأنا دفعت هذا الثمن، فأنتم يا من ارتبطتم بي يا من صرتم تلاميذي، عليكم وقد قبلتم أن تكونوا تلاميذي أن تحملوا ورائي صليبي، أن تحملوا صليبي. والصليب هنا الألم، الألم. ولكن حقيقة إن هذا الألم ممض ومؤلم، ولكن العاقبة عاقبة هذا الألم خير لكم وللناس جميعا. أنا نفسي تحملت هذا من أجلكم ومن أجل البشرية، فكم يجب أنتم أيضا أن تتحملوا أنتم. أنتم كبشر أخطأتم، وكبشر مثقلون بأخطاء كثيرة، فإذا كنت أنا الذي بلا خطيئة قد قبلت الألم من أجل خلاصكم، فعليكم أن تقبلوا الألم، وأنتم تشعرون أنكم مستحقون. لا تيأسوا ولا تتضايقوا ولا تجحدوا نعمة الله عليكم ولا تفقدوا إيمانكم فيا، لأن الألم سوف يصيبكم. ها أنا سبقت وتحدثت عنكم، سبقت فقلت لكم هذا حتى لا تفاجئوا. في العالم سيكون لكم ضيق، سيكون لكم في العالم ضيق، ولكن اطمئنوا، قد غلبت أنا العالم. وهنا كلمة العالم يقصد بها عالم الشر، خصوصا بعد أن أصبح الشيطان رئيس هذا العالم بهذا المعنى. ليس العالم بمعنى الكون الذي خلقه الله فهو صالح وهو خير، إنما العالم هنا بمعنى عالم الشر الذي صار الشيطان ملكا عليه. اطمئنوا، أنا قد غلبت العالم، غلبته لا بسيف ولا برمح، إنما غلبته بالصليب. يا من أظهر بالضعف ما هو أعظم من القوة، هذه العبارة الجميلة التي نقولها في يوم جمعة الصلابوت. يا من أظهر بالضعف ما هو أعظم من القوة. المسيح في ضعفه وفي قبوله الآلام كأنه ضعيف لا قدرة له على أن يخلص نفسه، كما هتف الفريسيون ورؤساء الكهنة والكتبة شامتين حينما رأوه على الصليب معلقا، كانوا يقولون خلص نفسه، وأما نفسه فلا يقدر أن يخلص. فلينزل الآن من على الصليب لنرى ونؤمن، كان هذا حديثهم حديث شماتة. ولو كان المسيح كبشر مثلنا لكان يرى في هذا تحديا له، وكان يصنع معجزة، لكن لا، هو نزل من أجل تحقيق الخلاص. فلن تكون مثل هذه الكلمات معوقة له عن أن يتمم عمل الفداء إلى النهاية، ولن يكون هذا التحدي من هؤلاء الكتبة والفريسيين ورؤساء الكهنة الذين شمتوا فيه إذ رأوه على الصليب معلقا، لم تكن معيقة له عن أن يتمم عملية الفداء إلى التمام، وتممها. وفي التتميم خلاص، وفي التتميم نجاح، وهذا هو النجاح العظيم الذي حققه المسيح كفاد وكمخلص. ولهذا كما قلنا يوم خميس الصعود أن المسيح أراد أن يصعد إلى السماء بعد أربعين يوما من قيامته صعودا علنيا جهاريا يراه جميع الناس، رآه التلاميذ على جبل زيتون، وجبل الزيتون جبل مأهول بالسكان ليس كجبالنا الجرجاء، عليه قرى ومنها قرية بيت عنيا وبيت فاجي وغير ذلك من القرى. صعد المسيح في العلن وفي الجهر أمام تلاميذه على جبل الزيتون وأمام جميع الناس الذين يسكنون على هذا الجبل وفي قراه وعلى سفح الجبل أيضا، صعود علني وجهاري لأنه أراد أن يدخل السماء هذه المرة كرئيس كهنة بذبيحة نفسه إلى الأقداس. لقد كان رئيس الكهنة في العهد القديم في يوم من أيام السنة وهو يوم الكفارة، وهو اليوم الوحيد الذي يباح فيه لرئيس الكهنة أن يدخل بذبيحة إلى قدس الأقداس، اليوم الوحيد الذي كان يباح فيه لرئيس الكهنة أن يدخل إلى قدس الأقداس، يوم واحد في السنة يذبح الذبيحة ويأخذ دمها في طست من الذهب ويحمل الطست على رأسه ويدخل إلى قدس الأقداس وينضح من دم الذبيحة على المذبح وعلى التابوت، تابوت العهد، ومعناه أنه استرحام واستغفار عن نفسه وعن خطايا الشعب. وكانت هناك إما علامة القبول إما أن يقبل وأن تقبل هذه الذبيحة، ولكن أيضا كان هناك احتمال آخر أن يرفض رئيس الكهنة، وفي هذه الحالة كان يضرب فيموت. فإذا مات رئيس الكهنة في قدس الأقداس، من هذا الذي يجرؤ على أن يدخل إلى قدس الأقداس ليخرج جثته من قدس الأقداس؟ فتحوطا كان رئيس الكهنة تربط رجله بسلسلة ذهبية حتى إذا دخل إلى قدس الأقداس ولم تقبل ذبيحته ورفض من الله وضرب، يمكن أن يسحب بهذه السلسلة من قدس الأقداس، لأنه لا قدرة لأحد أن يدخل إلى قدس الأقداس. وهذا الطقس معناه أن الإنسان، كل الإنسان، مرفوض ولا يستطيع أن يدخل إلى السماء التي يرمز إليها قدس الأقداس إلا بهذه الذبيحة إذا قبلت. فإذا رفض يظل قدس الأقداس مقفولا. ولا ننسى أنه حينما صلب المسيح انشطر حجاب الهيكل من فوق إلى أسفل، ومعنى انشطاره إلى قسمين، معناه أن العداوة بين الإنسان وبين العدل الإلهي قد زالت بموت المسيح وعمل الفداء. ولكن أراد المسيح بعد أن تمم الفداء وقام من بين الأموات بعد 40 يوما من هذه القيامة، أراد أن يدخل السماء علنا وجهارا في يوم معين أمام الناس جميعا كرئيس كهنة. قدم الذبيحة وهي ذبيحة الصليب، ذبيحة نفسه، وبعد ذلك دخل إلى قدس الأقداس، إلى السماء العليا، إلى سماء السماوات. هذا الصعود العلني والجهادي معناه أن المسيح كفادي ذبيحته عن خلاص البشرية مقبولة لأن السماء اقتبلته. وهتفت الملائكة ورؤساء الملائكة، صعد الله بصوت البوق، صعد الله بالهتاف. كانت الملائكة تهتف وأصوات البوق كما يقول المزمور. استقبلته السماء، سماء السماوات، ثم جلس على العرش، وجاءت الملائكة ورؤساء الملائكة وسجدوا أمامه. فمعنى هذا الدخول في يوم 40 معناه أن عمل الفداء قد تم، ومعناه أنه قد نجح في المهمة التي نزل من السماء من أجلها. هذا هو السبب في أن المسيح صعد جهرا علانية في العلن بعد 40 بهذا الشكل الظاهر، لأن في هذا الصعود برهان ناصح على نجاح مهمة الفداء، وأنه دخل كرئيس كهنة. الذي كان رئيس الكهنة في العهد القديم يشير إليه، دخل لا بدم كيوس وعجول بل بدم ذبيحة نفسه، دخل إلى الأقداس فوجد فداء أبديا وتمم عمل الفداء. اطمئنوا، أنا غلبت العالم. اطمئنوا، ما تنزعجوش، هتشوفوا ألام، هتشوفوا تجارب، نصيبكم نصيبي. اضطهدوني فسيضطهدونكم. ومع ذلك انتصرت، حققت ما تمنته البشرية وما تمنته الأجيال. اطمئنوا، لا تنزعجوا ولا تضطربوا بكل أنواع الاضطهاد التي تصيبكم بسببها. اطمئنوا، أنا غلبت العالم. وستغلبون العالم، وأعطيتكم السلطان، أعطيتكم السلطان أن تدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو. والآن يا تلاميذي، بعد الصعود إلى السماء اعكفوا مصلينا، اطلبوا، لا تيأسوا، لا تتضجروا، لا تتذمروا، اطلبوا طلبات، وسعوا الطلبات. إلى الآن لم تطلبوا شيئا، اطلبوا الآن باسمي، كل ما تطلبونه باسمي. يعطى لك، أنت لم تطلبه حتى الآن، الآن اطلبه، اطلبه، بس اطلبه ايه؟ لا تطلبوا القش، اطلبوا ملكوت الله، اطلبوا القوة العليا التي بها تتلبسون وتظللون، تلبسوا قوة من الأعالي لتصبحوا بها قادرين على أن تغلبوا العالم كما غلبت أنا العالم. سأعطيكم أنا هذه القوة، بس اطلبوا لكي تكونوا مستحقين، لأن هذه المواهب لا تعطى إلا بناء على طلب، لازم أنتم اللي تطلبوا، وستطلبوا، تطلبوا بإسمي أنا صاحب الحق، أنا الذي كسبت لكم هذا الكسب العظيم، اطلبوا. وده حدث أن الآباء الرسل فعلا بعد صعود المسيح إلى السماء في هذه العشرة الأيام عكفوا في علية صهيون. يعني علية صهيون اللي هي القاعة العليا في البيت الذي أمر المسيح تلاميذه أن يعدوا له أن يأكل فيه الفصح، ونشكر الله أنه كان بيت مرقص الرسول. هذا المكان الذي أقام فيه الفصح وغسل فيه الأرض، وهو المكان الذي كان يتكلم بهذه الكلمات التي نقرأها في يوم خميس العهد بالليل، اللي فيها يتحدث المسيح لتلاميذه الأحاديث الوداعية ويملأ أذهانهم بالمعلومات ويعدهم لأن يكونوا من بعده امتدادا لرسالته. أقاموا في هذه العلية مرة أخرى لعشرة أيام، ومعهم مريم العذراء. والنساء الأخريات كمريم المجدلية ومريم أم يعقوب أقاموا مصلين، لأنه كان قد وعدهم بأن يرسل لهم نعمة الروح القدس، موهبة الروح القدس التي بها يتلبسون بقوة من الأعالي، يتوشحون بهذه القوة العليا التي بها يصبحون أقوياء أكثر من قوة الطبيعة التي فيهم. هم ضعفاء، هم جهلاء، هذا هو الروح القدس الذي يعطيهم الحكمة والفهم والقدرة على أن يواجهوا المواقف الصعبة. الروح القدس سوف يتكلم فيكم إذا وقفتم أمام ملاك وأمام ولاة وأمام ملوك. لا تهتموا بما تقولون، لأني أعطيكم ثمن وحكمة لا يقدر جميع معانديكم ومقاوميكم أن يقاوموكم. أعطيكم، أنا أعطيكم ثمن وحكمة لا يقدر جميع معانديكم. إنما في هذه الأيام لا تقضوها في خوف وفي فزع من اليهود، لا تقضوها في يأس وفي ضيق، لأنني أنا سأفارقكم، ولكن اطلبوا. وفعلا الآباء الرسل ومعهم مريم العذراء ومعهم أيضا النساء الأخريات القديسات عكفوا هذه العشرة أيام يصلون ويضرعون إلى الله من أجل تحقيق الوعد الذي وعدهم به، وهو نعمة الروح القدس التي تحل عليهم تثبتهم في الإيمان تثبيت، تثبتهم أكثر، تملأهم شجاعة بدل الخوف والرعب الذي كان يتولاه والجبن الذي كان فيه كبشر. يصبحون أقوياء شجعان وده طبعا اللي حصل بعد كده لما وقف سمعان بطرس اللي أنكر سيده، وقف بشجاعة كاملة أمام مجمع السنهدرين هو والقديس يوحنا، وكانوا يقولون لهم ردا على الأمر الصادر من هؤلاء الكهنة أن يصمتوا ولا يتكلموا عن هذا الاسم، اسم يسوع المسيح. قالوا لهم لا، ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. وقفوا بشجاعة وبدأت بقى سلسلة من الاضطهادات والمضايقات ولم ينزعجوا، كانوا مستعدين، وأيضا احتملوا الصلب وكل أنواع التعذيب. يعقوب الكبير قتله هيرودس ليرضي به اليهود، وهكذا الآباء الرسل واحدا بعد واحد حتى آخرهم وهو يوحنا، وضعوه في خلقين من الزيت المغلي، ولكن لم يشأ الله أن يموت بهذا الاضطهاد، حتى لأن له رسالة امتدت بعد ذلك، وعاش يوحنا إلى أن بلغ المئة من حياته، ولكنه يعتبر من المعترفين أو أول المعترفين. الفرق بين المعترف والشهيد أن الشهيد بيموت ساعتها، إنما المعترف الذي يعترف بالإيمان ولكن لا يموت في الحال، إنما يموت موتا طبيعيا فيما بعد. جميع الآباء الرسل الذين كان فيه الجبان والخوف، بيقول لهم هنا جميعكم تتفرقون وتتركوني وحدي. وذا اللي حصل فعلا، انهم بعد مستنجع السماني جميعهم تركوه، حتى يوحنا تبعه من بعيد، جميعهم تركوه كما قال لهم جميعكم تتفرقون وتتركوني وحدي، ولكن لست وحدي لان ابي معي، وهو يشير الى الوحده الثالوثيه القائمه الجوهريه بينه وبين الاب، لانه منذ الازل الاب والابن وروح القدس معا، فهنا يشير الى لاهوته الازلي، لا تتركوني وحدي لان الاب وابي وحده معي. انما هؤلاء الجبناء أو الذين دخلت فيهم الجبانة البشرية والضعف البشري كبشر، بالروح القدس الذي حل عليهم يوم الخمسين اكتسبوا قوة وشجاعة وطهارة ونقاوة قلب وصمود أمام المواقف الصعبة، وحملوا رسالة المسيح، وحملوا رؤوسهم على أكتافهم وعلى أيديهم مستعدين أن يموتوا كما مات سيدهم. وفعلا هؤلاء الذين لم يكن أحد يسمع أصواتهم بلغت أصواتهم إلى كل المسكونة، بلغت أقوالهم إلى كل مكان، لأنهم تفرقوا في كل بقعة في المسكونة، وهم الذين صيروا المسيحية ديانة انضمت لها كل الجماهير. ودي طبعا الرؤية التي رآها أغسطس قيصر، أغسطس قيصر اللي في زمنه ولد المسيح له المجد، وقبل أن يولد المسيح رأى هذا الإمبراطور في منامه في حلمه، رأى نقطة زيت نبع، ولم يعلم كيف نبع نقطة زيت نبع. وبعدين بص وجد نقطة الزيت دي كبرت كبرت كبرت، بقت بركة، وبعدين بقت بحيرة، وبعدين بقت نهر كبير، وبعدين تحولت إلى 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 بحر، ثم إلى محيط، محيط كبير. وبعدين بدأ يعلو هذا الزيت، بدأ يعلو 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 يعلو، فغطى الجبال وغطى كل، لغاية ما وصل للسماء، غطى الأرض كلها إلى السماء. فالرجل استيقظ مسحورا لانه شعر ان هو اتخنق بهذا الزيت اللي غطاه وغرق. فصحي في الصباح ايه ده، ما هذا الحر، ما معناه؟ جمع العلماء وجمع المفسرين فسروه ايه ده، حلم غير عادي. فأنبأوه قائلين أهذا إنذار بمولد إله ديانته تبدأ صغيرة إلى أن تغطي العالم كله. فمن هو هذا الإله؟ ما قدرش يعرف. فأمر في كل أنحاء الإمبراطورية الرومانية أنهم ينشئوا مدفع ويكتب على هذا المدفع أنه مدفع لإله مجهول، ما قدرش يعرف مين هو هذا الإله، فكتب على المدفع أنه لإله مجهول. وبعدين حدثت أحداث العهد الجديد، ميلاد المسيح وما إليها، والقيامة والصعود إلى كده. وبعدين بولس الرسول لما ذهب إلى أريوس باروس في أثينا كما جاء في الأصحاح 17 من سفر الأعمال، بيقول أيها الأثينيون يا أهل أثينا أراكم من كل وجه أنكم متدينون كثيرا، أنا مشتش بين معبوداتكم، هناك يعني متعبدين، لكن لاحظت ان بين معبوداتكم في مذبح مكتوب عليه انه لإله مجهول. هذا الإله الذي تتقونه تعبدونه وانتم تجهلونه هو الذي انا اتيت لأنادي لكم به. وبدأ يحدثهم عن المسيح الحميد. هذا هو الرؤية التي رآها أغسطس قيصر، إنها مولد إله، شيئا فشيئا تغطي ديانته وعبادته كل الأرض إلى النهاية. وهذا هو الذي أيضا قال عنه دانيال النبي كما جاء في الأصحاح الثاني من نبوءته، ويقيم إله السماوات، يقيم إله السماوات مملكة لم تنقرض أبدا، إنها تفني وتسحق جميع الممالك وهي ثابتة إلى الأبد. وده اللي حاصل يا أولادنا، وإحنا في الأيام التي فيها بيحصل في تحدي دلوقتي لديانة المسيح سواء في بلدنا أو خارج بلدنا. وطبعا التحدي الكبير اللي حيجي عند ظهور الدجال اللي حيظهر لابد في إسرائيل عشان يحقق لهم الأمان في تحقيق الصهيونية التي يريدونها، إن اليهود يكون لهم مملكة وأن يبنى الهيكل، وتحقق هذه الأمور لهم ويعطيهم ربنا بطول أناته الفرصة عشان ما يقولوش إن خانقنا وضيق علينا. ولكن هيحصل إنه بعد زمن معين يتدخل المسيح الإله الحقيقي ويبيد هذا المسيح الدجال، يبيده بنفخة فيه ويبطله بظهور مجيئه. لكن قبل المجيء اليهود الذين أنكروا المسيح هذه الآلاف من السنين والذين تحدوه حيضطروا بعد أن يفشل الدجال أن يقروا بأنهم أخطأوا في عدم قبولهم المسيح، وحينئذ وبعد أن يخيب أملهم في الدجال سيؤمنون بالمسيح الإله، مسيحنا نحن وحينئذ ويكون الدجال قد قضى على الأديان الثانية، حينئذ تصير الأرض وما عليها للرب والمسيح. وبهذا يتحقق أيضا معنى الحلم الذي رآه أغسطس قيصر، أن هذه نقطة الزيت تكبر وتكبر، تبقى بحيرة بعدين تبقى نهر بعدين تبقى بحر بعدين تبقى محيط بعدين تطلع لفوق وتغطي الأرض والسماء، بحيث أنه تصبح ممالك الأرض للرب ومسيحه. هذه الأيام السعيدة. إذن المسيح لما قال في العالم سيكون لكم ضيق، سيكون لكم في العالم ضيق، ولكن اطمئنوا أنا غلبت العالم. لكن بالي طويل، بالي طويل مش بالقهر ولا بالضغط، بسيب الناس حرية، لكن في الوقت المناسب، في الوقت المناسب حيصير الغاب والانتصار لربنا يسوع المسيح ولديانته ولحقيقته. وطبعا النفوس الضعيفة الأوراق الصفراء اللي هي بتتبع المسيح من أجل خير مادي، هؤلاء سيتركون دين المسيح بسبب هذا الضيق، وهذا نافع للكنيسة لكي تتطهر من العناصر الضعيفة، فلا يبقى في الكنيسة إلا العناصر القوية الصامدة التي تتأهل لملكوت السماوات لإلهنا الكرام والمجد إلى الأبد.